السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 26 من شهر شوال لسنة 4400 بعد الألف، الموافق لليلة 29 من الشهر السادس من سنة 1920 في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 43 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فاللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. مر بنا كثيرا أن يا أيها الذين آمنوا هو خطاب ونداء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وأنت منهم وأنا منهم. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه، إما خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا الصلاة تحتمل معنيين: لا تقربوا الصلاة أي أداء، أو لا تقربوا الصلاة أي أماكن الصلاة وهي المساجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وسكارى أي شاربين للخمر، لأن الخمر هي سبب السكر. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذه الآية هي وسط في آيات الخمر، وذلك أن حكم الخمر مر بأربعة مراحل. حكم الخمر مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى وهي بيان أن الناس يعني يتخذونها ويشربونها وتكون لهم رزقا وغير ذلك من الأمور، ولم يتكلم عن حلها وحرامها. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بس ذكر هذا، ذكر الواقع أنهم يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرا. فهذه المرحلة الأولى وهي السكوت عن موضوع الخمر، وهذا في مكة. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهنا نبه إلى أن الإثم الحاصل مع الخمر أكثر من النفع، الشر أكثر من الخير في الخمر، فكأنه يقول فالعاقل يترك الخمر، لكن لم يقل إن الخمر حرام، وإنما قال إثمهما الخمر والميسر أكبر من نفعهما. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي هذه الآية، وهي أنه ضيق عليهم، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهى أن يأتي الإنسان الصلاة وهو سكران، فضيق شوي عليهم. هنا نهي، هنا بدأ النهي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومعلوم أن الصلوات المفروضة خمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفترة ما بين الظهر والعصر قصيرة، وفترة ما بين العصر والمغرب يعني، وما بين المغرب والعشاء قصيرة. فإذا أراد أن يشرب الخمر إما بعد العشاء وإما بعد الفجر هو الذي يكون عنده وقت طويل، لكن لو نظرنا إلى أحوال الناس في تلك الأيام لوجدناهم أنهم إذا استيقظوا الفجر يخرجون إلى العمل، ليس وقت شراب الخمر شرب الخمر، وإنما وقت العمل والجد والاجتهاد، ويعملون إلى العصر تقريبا، ثم يرجعون وقد أنهكت قواهم، فبالكاد يصلي المغرب وينتظر العشاء ينود، يعني يأتيه النوم، فيصلي العشاء وينام. ولذلك حتى إن بعضهم اشتكى من معاذ بن جبل أنه يطيل بهم الصلاة وهم متعبون، فبعد العشاء ينامون، فضيق عليهم جدا في شرب الخمر. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فجاء التحريم المطلق. ومن هذه الآية الأخيرة وهي التحريم النهائي للخمر نص كثير من أهل العلم على أنه من قال إن الخمر حلال كافر، لأنه نص من الله تبارك أنها حرام لا تجوز. هذا غير الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله شارب الخمر وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها، لعن عشرة في الخمر صلوات ربي وسلامه عليه. فالخمر محرم بالإجماع، وإنما لا يكفر من أنكرها ممن هو حديث عهد بالإسلام، أو أنه يعيش في البادية ما يعرف شيئا عن الإسلام، لم يسمع شيئا عن الإسلام، فقط يعرف أنه مسلم لكن لا يعرف تفاصيل الإسلام. لكن الذين يعيشون في المدن لا يمكن أن يقول مسلم إن الخمر حلال. وقد جاء عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أسأل الله أن يبين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ناداه النبي وقرأها عليه، فقال عمر اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالقصد أن الخمر حرام، لماذا؟ لأنها تذهب العقل، وقد يذهب العقل أشياء أخرى مثل النوم مثل البنج أو غيره أو كذا تذهب العقل. فما الفرق بينه وبين الخمر؟ قال أهل العلم الخمر تذهب العقل وتأتي بالنشوة، يعني ليس فقط ذهاب العقل وإنما ذهاب العقل مع وجود النشوة، وإذا كان يقول قائلهم هو حسان بن ثابت ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، يعني الخمر تعطينا مزاج خاص الخمر، فيقول ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، يعني عندما يشربون الخمر. ومعروفة قصة حمزة عليه رضوان الله لما قيل له أو قالت جارية وهي تغني ألا يا حمزة أطعمنا النواء أو شيء مثل أنسيته الآن. طيب ألا يا حمز ها؟ أي نعم. ألا يا حمز الشرف النواء. وكان سكران، وذلك قبل أن تحرم الخمر، كانت حلالا، خلينا قلنا مرت بمراحل الخمر. فقام فوجد شارفا لعلي رضي الله عنه، كان قد يعني أخذه أول مال يتأثله علي رضي الله عنه من معركة بدر. فلما خرج حمزة إلى شارفين لعلي، وكان علي قد جهزهما للزواج، فجاء حمزة وقطع أسلمتهما ونحرهما. طيب ثم أخرج كبديهما الناقتين وأكلهما. فلما جاء علي وجد الشارفين قد قتلا، ذبحهما حمزة، فحزن حزنا شديدا لأن أول مال يتأثله. فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله حمزة فعل كيت وكيت، عمه ما يستطيع أن يرد عليه. فخرج النبي إلى حمزة فدخل عليه وإذا هو في شرب يعني جماعة يشربون الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حمزة لما فعلت هذا بابن أخيك؟ علي ابن أخي حمزة، حمزة عم النبي وعم علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حمزة لما فعلت هذا بابن أخيك؟ فرفع حمزة رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فعرف النبي أنه سكران، يعني عقله ليس معه. فخرج النبي وسكت صلى الله عليه وسلم. فالقصد إذن الخمر تذهب العقل وتأتي بالنشوة للناس، فحرمت هذه الخمر لأنه لا خير فيها، لا خير فيها. وإنما كما قالت عائشة لو قيل إن الخمر حرام لقالوا ما لنا منها بد، فجاء تحريم الخمر متدرجا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال حتى تعلموا ما تقولون، لأن شارب الخمر لا يدري ما يقول، كما قال حمزة الآن هل أنتم إلا عبيد لأبي. وذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن جماعة من الصحابة من المهاجرين والأنصار اجتمعوا، ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، فتقدم أحدهم وكانوا سكارى، وهذا قبل تحريم الخمر، لا أحد يعيب عليهم الآن يقول كيف صحابة سكارى، لأن كان حلالا ما كان حراما. فقدموا قيل في بعض الروايات عليا وقيل قدموا عبد الرحمن بن عوف، فقرأ بهم قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومن هذا أخذ أهل العلم أن كل من لا يعلم ما يقول لا يؤاخذ بما يقول، كل من لا يعلم ما يقول لا يؤاخذ بما يقول، كالسكران والمغمى عليه المهذري اللي يعني يصيبه المرض الحمى أو غير ذلك، والمجنون لا يؤاخذ بهذا، والغضبان لا يؤاخذ بها. وإذا قال لا يقع طلاق السكران ولا يقع طلاق الغضبان، لماذا؟ لأنه لا يدري ما يقول، والله تبارك يقول حتى تعلموا ما تقولون، فهو لا يعلم ما يقول، لذلك لا يؤاخذ بها أو لا يترتب على هذا الكلام شيء، لا يترتب على هذا الكلام أي حكم من الأحكام. قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا الصلاة، لا تصلوا أو لا تقربوا أماكن الصلاة. يقول ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، أو لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل مرور، أما بقاء في المسجد فلا يجوز للجنب أن يبقى في المسجد ولكن أنه يعبر. وإذا قيل المقصود لا يصلي الجنب في المسجد، لا يصلي الجنب حال جنابته، فإن هذا واضح جدا. وأما دخول المسجد فمسموح، لأن أهل الصفة كانوا يعيشون في المسجد، ما عندهم بيوت، بيتهم المسجد. قال ابن حزم من الطبيعة أنهم يجنبون ولكن يذهب شيئا من الجنابة الوضوء، فيتوضأ ويبقى في المسجد، لا يلزم أن يغتسل لكن أقل شيء أنه إيش يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة ولا يرفعها. قال إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني اغتسلوا قبل ذلك. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ذكر أربعة أمثلة، فلم تجدوا ماء فتيمموا، لأن هؤلاء عادة هم الذين لا يتمكنون من الوضوء بالماء. المريض قد لا يتمكن الوضوء بالماء، لماذا؟ إما أن يكون الماء يزيد مرضه، وإما أن يكون الماء يؤخر شفائه، وإما أن يكون الماء يأتيه بالمرض، يحصل المرض مع الماء، فالمرض الماء يضره هذا المريض، أو الماء يؤخر الشفاء كالحروق وغيرها، أو أن الماء يزيد المرض. فكل هؤلاء المرضى هم الذين، ليس المقصود أي مريض، وإنما المريض الذي يتأذى من الماء، أو على سفر، وأيضا المسافر خاصة نتكلم في السابق، مسافر يسافر في البرية وكذا قد لا يجد الماء، أو يكون الماء عنده قليلا بالكاد يكفيه للشرب أو لإعداد طعامه، فيحتاج إلى أن يتيمم. الثالث من جاء من الغائط، فذكر مثلا من الحدث الأصغر، والحدث الأحداث الصغيرة كثيرة، منها الغائط اللي هو قبل هذا، الغائط هو المكان المنخفض، وذاك حنا نقول إيش هذا المكان، غويط يعني شنو؟ عميق، منخفض، غويط. فالغائط هو المكان المنخفض، وكان العرب في السابق إذا أراد أحد أن يقضي حاجته إما أن يختبئ خلف شجرة أو جدار، أو يذهب إلى مكان منخفض تستر عن أعين الناس. فلما كانوا يذهبون إلى أماكن الغويطة، الأماكن المنخفضة، فسمي هذا المكان غائطا، هو اسمه غائط، لكن الغائط هو الخروج أو البراز الذي يفعله هناك، سماه غائطا نسبة إلى المكان الذي يقصدونه. فذكر مثلا من الحدث الأصغر، هناك حدث أصغر بالنوم العميق، الحدث الأصغر في أكل لحم الجزور، أو في لمس المرأة على خلاف كما سيأتي، أو في خروج البول أو الريح، كل هذه أحداث. فذكر مثلا من الحدث الأصغر وهو الغائط، ثم قال أو جاء أحدكم أو لامستم النساء، فذكر مثلا من الحدث الأكبر وهو الجماع، والملامسة هنا المقصود بها الجماع، أو لامستم النساء أي جامعتم النساء، بدليل قول الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والمقصود قبل أن تجامعوهن، وكذا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي قبل أن تجامعوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقالوا المس يأتي معنى الجماع، والمس واللمس واحد. وذكر أن سعيد بن جبير دخل على ابن عباس فقال اختلف العرب والموالي، اختلف العرب والموالي، فقال له ابن عباس فيما؟ قال العرب أو لامستم النساء هو المس باليد، وقال الموالي أو لامستم، قال العرب أو لامستم النساء هو الجماع، وقال الموالي أو لامستم النساء هو المس. فقال ابن عباس لسعيد فأين كنت أنت؟ يعني أنت صوت مع العرب أو صوت مع الموالي؟ قال مع الموالي. قال غلب فريق الموالي، غلب فريق الموالي، يعني أن المس أو لامستم النساء هو الجماع. ولذا قال الله تعالى أو لامستم، لامستم، والملامسة مثل المقاتلة اللي تكون من طرفين، تكون من طرفين، فالملامسة المقصود بها الجماع على قول ابن عباس. القول الثاني أن اللمس لامستم هو المس، مس اليد، مس البشرة للبشرة، وهذا اختيار الشافعي، والأول اختيار الجمهور، الثاني اختيار الشافعي رحمه الله تعالى أن اللمس هو لمس النساء، بدليل قراءة أو لمستم النساء، فيها قراءة ثانية أو لمستم النساء، ومنها قول الله تبارك وتعالى لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، المقصود لمسوه المباشرة، مباشرة اليد، وكذلك بيع الملامسة وهو أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. هو صحيح لغة العرب الملامسة لمس اليد أو الملامسة اللي هي الجماع تحتمل الأمرين، وإنما العرب خاصة القرآن الكريم الذي جاء باللغة العربية أحيانا يكني، ما يأتي باللفظ الواضح في الجماع فيأتي بألفاظ فيها رقي، فيها أدب، يبتعد عن الألفاظ الصريحة الواضحة، مثل غائط، ما قال البراز، قال الغائط، هو المكان الذي يأتيه الإنسان ليتبرز، فسماه الغائط. على كل حال، الأصل والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى ما اختاره ابن عباس، وهو أن لامستم النساء الجماع، بدليل أنه ذكر مثالا للحدث الأصغر أو جاء أحد منكم من الغائط، ومثالا من الحدث الأكبر وهو قوله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. يعني إذا كنتم مرضى أو على سفر أو جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم هو القصد، يمم وجهه قصده، والمقصود هنا القصد إلى تراب طاهر، القصد إلى تراب طاهر، هذا هو التيمم. فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد قيل هو التراب، وقيل كل ما صعد على وجه الأرض، وذهب مالك وأبو حنيفة إنه كل ما صعد على وجه الأرض، تيمموا على الحجارة، على الشجرة، على كذا، أي شيء ثابت في الأرض، الجليد، الحشيش، تيل أو كذا، أي شيء له غبار، أي شيء ثابت على الأرض وله غبار. بينما ذهب الشافعي وأحمد لأنه التراب، ما يجوز تيمم إلا بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، فضلت على الأنبياء بخمس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا في تبوك لما ألقى الله الرعب في قلوب النصارى، نصارى الروم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وفي رواية وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فقيد بالتراب. قال وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة، فقالوا هنا قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا فقيدوه بالتراب. والجمهور على أنه كل ما صعد على وجه الأرض، لقول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا، أي كل ما صعد على وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا، فقيده بأن يكون طيبا، لأنه لا يجوز التيمم على التراب النجس أو الحجر النجس أو كذا، لابد أن يكون طيبا أي طاهرا، هذا الذي يتيمم به. والتيمم فيه أربع مسائل. المسألة الأولى وهو التيمم، هل يكون بالتراب أو بكل ما صعد على الأرض؟ قلنا الصحيح والعلم عند الله أنه كل ما صعد على الأرض، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع. المسألة الثانية وهي التيمم، هل يكون ضربة واحدة أو ضربتان؟ بعض أهل العلم يقول ضربة واحدة، تضرب الأرض ضربة واحدة ثم تمسح وجهك ويديك، والقول الثاني لابد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، والصحيح والعلم عند الله تبارك أنها تكفي ضربة واحدة، ولو ضرب ضربتين ما عليه شيء، تيممه صحيح، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ضربة واحدة للوجه واليدين. والمسألة الثالثة وهي من أين يمسح، أي كيف يمسح اليدين، فذهب مالك وغيره إلى أن المقصود بالمسح هو مسح الكفين فقط، مسح الكفين، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يمسح إلى الذراع، إلى المرفق، يعني يمسح إلى المرفق، واختار مالك أنه يمسح الكفين، والصحيح أنه الكفين فقط. المسألة الرابعة وهي هل يشترط الترتيب، لأن الله تبارك وتعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي المائدة كذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقدم الوجه على اليدين، فقال لابد من مسح الوجه ثم اليدين، ولا يصح تقديم اليدين على الوجه لمراعاة الترتيب. ولكن جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة مسح وجهه ثم يديه، ومرة الثانية مسح يديه ثم وجهه، فدل على أن الأمر فيه سعة، ولكن الأحوط أن الإنسان يبدأ بمسح الوجه ثم مسح اليدين. أما صفة التيمم، طريقة التيمم، قد جاء في حديث عمار في صحيحين أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، فقال إنما يكفيك أن تضرب بكفيك الأرض، يضرب بكفيه الأرض. يعني بعضهم يشدد يقول لابد مفتوحة الأصابع، اضرب أي ضرب، اضرب بالأرض. قال ثم ينفخ فيهما، لأنه قد يعلق فيهما شيء من الحصى الصغير، لأن المقصود التراب وليس مقصود الحصى. فينفخ في كفيه ثم يمسح وجهه كله مثل الوضوء، يمسح وجهه كله، ثم يمسح ببطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى، هكذا يمسحها، ثم باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، ولو قدم اليسرى على اليمنى ما يضر إن شاء الله تعالى حتى في الوضوء. فهذا هو التيمم. قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يعني إن الله كان عفوا غفورا حيث شرع لكم التيمم، عفو غفور بشرعه هذا الذي شرعه لكم وهو التيمم. ثم قال سبحانه وتعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا. ألم ترى هنا إلى الرؤية القلبية، يعني ألم تعلم، وقيل الرؤية البصرية، والأشهر عنها الرؤية القلبية معنى العلم ألم تعلم. وهذا السؤال قيل سؤال استنكاري، وقيل سؤال تقرير، وقيل سؤال تعجب، وكلها تنضبط هنا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا يعني أعطوا، نصيبا أي حظا، الكتاب التوراة والإنجيل، إذا المقصود هنا اليهود والنصارى، لأن هؤلاء هم أهل العلم في ذلك الوقت، هم عندهم علم، الباقي العرب وثنيون، فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، يتعجب منهم، هل رأيت أهل الكتاب أهل العلم يشترون الضلالة؟ والمفروض أن أهل العلم هم أعقل الناس ويبتعدون، لكن لأن الهوى غلب على العلم، الهوى غلب على العلم، لأنه كانوا يظنون أن النبي الذي سيخرج منهم من بني إسرائيل، فلما ظهر هذا النبي من العرب صارت ردة الفعل قوية عندهم، فحسدوا العرب على هذا وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك فعلهم أنهم اشتروا الضلالة، ولم يقل سلكوا الضلالة، أخذوا الضلالة، قال اشتروا الضلالة، ليبين أن الشراء لا يشتري الإنسان إلا وهو باذل حريص على هذا الأمر. يقول إنهم ما لو سلكوا الضلالة كان أهون، لكن اشتروها بذلوا فيها، وذلك لبيان حرصهم على الضلالة والعياذ بالله. ألم ترى الذين يشترون الضلالة، وقال يشترون ولم يقل اشتروا، قال يشترون ولم يقل اشتروا، ويريدون ولم يقل أرادوا، قالوا لبيان تكرار هذا الأمر وأنهم يريدون حتى مستقبلا لهم يقصدون هذا الأمر. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يشترون الضلالة لجهلهم بمآلاتهم التي سيكونون عليها، وهذه أخسر تجارة، كما قال الله تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لا هم اللي ربحوا بهذه التجارة وما كانوا مهتدين، أي لم يستفيدوا من هذه الخسارة. عادة التاجر إذا خسر يستفيد من خسارته ليصحح بعد ذلك ويربح، لكن هؤلاء لا هم ربحوا ولا هم استفادوا من خسارتهم. قال يشترون الضلالة ويريدون أن يحرصون أن تضلوا السبيل. تضلوا السبيل معناته أنتم على السبيل الصحيح أيها المسلمون، وهؤلاء يريدون أن تضلوا السبيل، أي يحرصون على إضلالكم. قال سبحانه وتعالى والله أعلم بأعدائكم، يعني هناك أعداء تعرفونهم وأعداء لا تعرفونهم، أعداء يخططون من خلفكم، كل هؤلاء الله أعلم بهم. وهذه فيها أمران، الأمر الأول تحذير لأهل الضلالة، يقول أنا أدري فيكم ترى مطلع على أحوالكم، لا تخشون لا تسرون مطلع، ففيه تهديد لهم، وفيه أيضا رحل المؤمنين، يعني إذا أنتم أيها المؤمنون غافلين، إذا كنتم غافلين عن مخططاتهم وما يصنعون بكم أنا مطلع عليهم. والله أعلم بأعدائكم، ثم قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني أيها المؤمن لا تخاف من الأعداء. نعم استعد لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، استعد وكذا، لكن لا تخاف. لماذا؟ مهما ملكوا من القوة الله معك، الله أقوى، الله مطلع عليهم وهم غير مطلعين على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله معك لا تخاف من أحد، وهذه فيها تثبيت للمؤمنين، وأنه إذا كان الله معك فلا تخاف من أحد. نقف هنا، كنت أريد أن أكمل لكن نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.